إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. إخوة الإيمان، مراتب الدين ثلاثة يوضحها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، عندما قال: كنا جلوسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذ جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج بيت الله إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. حدثني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه سبحانه وتعالى يراك. قال: صدق. حدثني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: حدثني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العلاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول عمر: فلبث مليا، أي مكث شيئا بسيطا من الزمن ثم انصرف. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذا الحديث يوضح أن الدين ثلاث مراتب. مرتبة الأولى الإسلام، أعلى منها الإيمان، أعلى وأعلى الإحسان. في الشهر الماضي في خطبتنا تحدثنا عن الإحسان، وأنا اليوم لا أريد أن أكرر، وإنما سأتحدث عن السبب الدافع والأمر المهيئ لهذا الإحسان. هذا الإحسان ثمرة من ثمرات المراقبة لله سبحانه وتعالى. الإحسان نفسه، أعلى مراتب الدين، هو ثمرة من ثمرات مراقبة الله رب العالمين. وخلاصة المراقبة وركنها الأعظم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. مراقبة الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يحكى أن نوح بن مريم كان رجلا ثريا، وفي نفس الوقت ورعا دينا، ولم يرزق من الأولاد إلا بنت واحدة، ورزقها الله الجمال، وبالإضافة إلى ذلك فهي على دين وخلق. وكان عنده غلام شاب عبد له اسمه المبارك، فقال: يا غلام، اذهب إلى البستان الفلاني، بستان هو يملكه، واحرسه إلى أن آتيك. فذهب وجلس هناك شهرين، ثم جاء نوح إليه وقال: يا هذا، ائتني بعنقود من العنب حلو، اجمع لي بعض العناقيد الحلوة من العنب. فجمع له بعض العناقيد ووضعها أمامه، فلما أخذ يتناول ويأكل منها فإذا بها لازعة حامضة لم تنضج، فنهره وصب عليه جام غضب، قال: يا غلام، قلت لك اجمع لي عنبا حلو، تأتيني بعنب لازع حامض؟ قال: يا سيدي، والله ما ذقته حتى أعلم حلوه من حامضه. قال: لك هنا شهرين وتريد أن توهمني أنك لم تذق منه ولا عنقود من عنب ولا تدري الشجر الحلو من الشجر اللاذع؟ قال: يا سيدي، لقد أرسلتني لأحرصه لا لأتذوق منه وأكله، ووالله لم أراقبك ولم أراقب أحدا من الناس، وإنما راقبت الله رب العالمين. فقال: يا هذا المستشار مؤتمن، ولا أرى أمينا مثلك، لقد أقسمت بالله وأنا مصدق، لم أرزق من الأولاد إلا بنت واحدة، فدلني، لقد انهال الخطاب علي، كلهم يريدها لنفسه، فلمن أزوجها؟ قال: يا سيدي، إن اليهود يحبون الجمال، يحبون المال، والنصارى يحبون الجمال، والعرب تحب الحسب والنسب، والمسلم يحب الورع التقي، فانظر من أي أهل أنت فانكح ابنتك ممن أنت أهل له. قال: سبحان الله، وهل يوجد مثل الورع التقي؟ إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لا يظلمها، يعني يراقب الله سبحانه وتعالى فيها. قال: يا هذا أنت حر لوجه الله. فأعتق رقبته من العبودية، ثم قال له: أريد أن أنكحك ابنتي. قال: أنا يا سيدي؟ قال: نعم. ثم ذهب إلى ابنته وقال: أريد أن أنكحك من المبارك. قالت: وترضاه لي يا أبي؟ قال: نعم، أرضاه لك. قالت: إذن على بركة الله، فلن أرد لك قولا يا أبي، طالما ترضاه لي. فأنكحها له، فكان ثمرة هذا الزواج المبارك، هذا الرجل الأمين التقي الذي يراقب الله سبحانه، من هذه المرأة التي لم تنظر إلى مال ولا حسب ولا نسب، وإنما نظرت إلى دين وخلق وورع، أنجب طفلا سمياه عبد الله، فكان عبد الله ابن المبارك. تعلمون من هو عبد الله ابن المبارك؟ قرأوا في سيرة السلف الصالح لتعلموا أنه في عصره إن سألت عن العلماء فهو منهم، وإن سألت عن الأتقياء فهو منهم، وإن سألت عن الزهاد العباد فهو منهم، كان عالما ورعا تقيا. سبحان الله، هذا هو ثمرة الزواج الذي بني على دين وخلق ومراقبة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الواحد فينا لا بد له من خلوة، لا بد أن يخلو الواحد فينا بنفسه، لكن الناس في الخلوة صنفان: صنف يريد أن يخلو والعياذ بالله ليعصي ربه ومولاه، يتمنى أن يبعد عن عين الناس، ويتمنى أن يخلو ليعصي وينتهك حرمات الله. وفي حديث ثوبان صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن قوم هم من جلدتنا، يعبدون الله كما نعبده، ويقومون من الليل كما يقوم كثير من الناس، لا أحدثك عن صيامهم ولا عن قيامهم، لكن للأسف الشديد إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أتدري ما جزاؤهم؟ هذه الحسنات، يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، حسنات عظيمة جدا، نعم كونوا حسنات، لكن يفاجأوا يوم القيامة بأن حسناتهم كلها تطيش تطير. بماذا؟ بأنهم انتهكوا حرمات الله، ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يراهم، لما خلوا وابتعدوا عن أعين الناس ظنوا أن الله لا يراهم. أما على العكس، هناك من يريد أن يختلي بربه سبحانه وتعالى لا ليعصيه، وإنما ليطيعه ويعبده بعيدا عن أعين الناس، لا يريد أن يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، يريد أن يفرغ من عمله، أن ينتهي من شغله، أن ينام أولاده وزوجه، فإذا ما أحس بالسكون وإذا ما أحس بأن الناس لا يرونه ولا يعلمون عنه شيئا قام لينتصب بين يدي الله، فتزرف عينه الدموع من خشية الله. أتدري ما جزاؤه؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من أي شيء؟ من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنه يراقب ربه ومولاه. أنا أسألك سؤالا، يا من تعصي الله في خلواتك، أسألك سؤالا واحدا، أنت تعتقد أن الله يراك أم لا؟ هذا سؤال. إن قلت لا يراني فهذا هو عين الكفر والعياذ بالله. إن قال هذا العاصي في خلوتي الله لا يراني هذا كفر، وإن قال يراني لكنني أجترئ على معصيته فهذا هو قمة الذنب والوزر. أعظم الذنب أن تعلم أن الله يراك ثم تجترئ عليه. يا أخي لو قلت لك أعبد ربك وجئتك برجل صالح من قومك، قلت لك أي الصالحين من قومك تريد أن يراك وأنت تصلي، فاخترت رجلا تقيا ورعا من قومك أنت تعرفه وتعرف ورعوته، ثم قمت لتصلي أمامه، كيف ستكون صلاتك؟ كيف ستكون صلاتك؟ كيف ستتقنها وتحسنها؟ كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم راقب ربك كما تراقب الرجل الصالح من قومك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه لك، يعني وأنت تصلي وأنت تعبد الله راقب الله سبحانه كما تراقب الرجل الصالح من قومك. فإن قلت إن الله لا يراني فهذا كفر، وإن قلت يراك ثم تجترئ على عصيانه فهذا هو عين الذنب الكبير العظيم. سبحان الله. خولة بنت ثعلبة زوج أوس ابن الصامت، زوجها في يوم من الأيام قال لها أنت علي كظهر أمي، وكانت هذه الحادثة الأولى تسمى الظهار. والظهار هو أن يقول الرجل لزوجه أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي، يحرم امرأته حلاله زلاله عليه كحرمة أمه أو أحد محارمه عليه. وهذا ذنب، امرأتك التي أحلها الله لك كيف تكون كأمك؟ كيف تكون كأختك؟ كيف؟ هذا حلال زلال. لكن وقع أوس بن الصامت في هذا، قال لزوجي أنت علي كظهر، يعني كما أن ظهر أمي حرام علي فأنت كذلك. فراحت المرأة خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله قال لي أوس أنت علي حرام كظهر أمي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا قد حرمتي علي، لأن الله لم يكن أنزل حكما في هذا الظهار، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتي من تلقاء نفسه لا سيما في الأمور التي لم ينزل فيها حكم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر جديد. فقال لا أراك، هذا حرمك، خلاص لا أراك إلا قد حرمت علي، هذا هو الظاهر من القول، حرام علي كظهر أمي. قالت يا رسول الله لي أولاد، لي منه أولاد، إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. أولاد لا يستقيم حالهم بدون أب أو أم، فإن راحوا إليه ضاعوا وإن ذهبوا وضممتهم إليه جاعوا. قال لا أراك إلا قد حرمت عليه. فظلت تقول يا رسول الله لي منه أولاد، إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. وهكذا تقول عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها التي روت الحديث روت القصة، تقول وأنا بجوارها في الحجرة المجاورة ليس بيني وبينها إلا حجاب ستار، أسمع بعض كلامها ولا أسمع البعض، أسمع البعض ولا أسمع البعض الآخر، يسقط بعض الكلام. فلا زالت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ برسول الله يتنزل عليه الوحي بحكم الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهر، فمن لم يستطع فإطعام، حكم الظهار المعروف في سورة المجادلة. ونزلت سورة وتسمى باسمها المجادلة، تقول أمنا عائشة تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض وكل شيء، والله أنا في الحجرة المجاورة لا أسمع بعض كلامها والله يسمعها من فوق سبع سماوات. يا من تظن أن الله لا يراك فقد عطلت اسمه السميع البصير العليم الرقيب، عطلت اسم الله السميع، هو السميع يسمعك من فوق سبع سماوات، البصير يبصرك، العليم يعلم ما أنت فيه وما أنت عليه، الرقيب يقول عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وكان الله على كل شيء رقيبا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الله عليم بذات الصدور فإنك بأعيننا. الصحابة رضوان الله عليهم حققوا هذه المراقبة لأنهم قدروا الله حق قدره، في ثلاث آيات من القرآن ربنا سبحانه يقول وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز في سورة الحج، وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، عندما يهون عليك نظر الله سبحانه ويكون أهون الناظرين إليك هو الله فأقبح بك من عبد، أن تجعل أهون الناظرين عليك هو الله، أن تستحي من الناس كما فعل هؤلاء المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. أتظن أن الله لا يراك يا أيها العبد؟ عمر بن الخطاب يمر على امرأة، يمر على بيت وهو يتفقد حال رعيته بالليل، فيسمع امرأة تقول لابنتها يا بنية امزج اللبن بالماء، وكان عمر قد حرم هذا، أصدر قانون لا يجوز لأحد أن يخلط اللبن بالماء، يبيعه لبنا صافيا لأن هذا غش، والرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغشاش، من غش فليس منا. أين نحن الآن؟ النهاردة بنشتري لبن، نشتري مية مخلوطة بلبن، مش لبن مخلوط بماء، ماء مخلوط، وللأسف الشديد أين مراقبة الله؟ هذا كثير، إنما هناك ناس تتقي الله والحمد لله رب العالمين، لازال الخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تعدم أمة محمد الخيرين بإذن الله رب العالمين، لكن بعض الناس للأسف يدخل معمله في محله ويظن أن الله لا يراه ويظن ويخلط اللبن. طب أقول لك خلط اللبن بالماء هذا أمر هين، أهو اسمه مية، ما بالك بالذي يخلطه بمواد أخرى ليحفظه أكثر من اللازم ثم يبيعه للناس ليهلك صحتهم، أين سيذهب من الله؟ أين؟ أن الذين يضعون المواد والكيماويات ليحفظوا موادهم ويبيعونها ولا هم يدرون كيف تفتق بصحة الناس، اذهبوا إلى المرضى الذين يتلوون ولا يجدون ما ينفقونه على مرضهم، إلى الله المشتكى. من ماذا؟ من هؤلاء الذين لا يراقبون الله. إن مشكلتنا هي عدم مراقبة الله، لا نراقبه. قانون، ضع من القوانين ما تشاء، تحايل على القانون من أسهل ما يكون، لن يرضى الناس إلا أنهم يراقبون الله. تراقب الله في قولك، تعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، ولا تشهد ولا تقول إلا بما علمت، ولا تهرف بما لا تعرف، تتق الله في قولك، تقول ما يفيد ولا تقول ما يفيد ولا يضر، تقول ما ينفع ولا يفسد. هتتق الله لما تراقب ربنا سبحانه وتعالى في أقوالك، لما تراقب ربنا في نظراتك، لن تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، كما قيل لأحد السلف ما الذي يردعني أن أنظر إلى ما حرم الله؟ قال أن تعلم أن نظر الله سابق إليك، اعلم ان نظر الله سابق قبل ان تنظر الى الحرام، اعرف ان نظر الله سابق اليك. كلها يا عين يا من تريدين ان تكتحلي برؤيه الله في الجنه، اتنظرين الى ما حرم الله وهو سابق، نظره سابق الى نظرك الى ما حرم؟ اذنك إن أردت أن تحفظها فعليك أن تراقب الله، فلتعلم أن سمع الله سبحانه وتعالى يسمعك إلى ما تسمع، فلن تسمع إلى حرام. يدك قدمك، مشكلة عندنا أننا كلنا يخطئ ويذنب، وللأسف يأتي بعد ذلك يشكو ذنوب الآخرين وإجرام الآخرين وعدم مراقبة الآخرين. مشكلتنا أننا لا نراقب الله، لا نراقب الله سبحانه وتعالى. يمر عليها وهي تقول لابنتها امزجي اللبن بالماء، قالت يا أمي ألا تدرين ما قال عمر؟ قد أنزل منشورا بعدم خلط اللبن بالماء. قالت وأين عمر؟ نحن في الظلام. قالت نحن في الظلام، إن كان عمر لا يرانا في الظلام فرب عمر يرانا في الظلام. يا أمي رب عمر يرانا. ويمر على امرأة قد غاب عنها زوجها فيسمعها تقول كلمات توحي بأنها تقية. المرأة تحن إلى زوجها، لا ضير في ذلك، هي بشر، هي لحم، هي دم، عندها قلب. فغاب عنها زوجها واشتاق حنينها له، فمر عمر وهو يسمعها تتكلم بكلام دمعت منه عيناه، تقول اخضر هذا الليل، تطاول هذا الليل، أي طال عليه، واخضر جانبه، وأرقني ألا صديق ألاعبه، غاب عني زوجي، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. لولا مراقبة الله لاتخذت خليلا في غياب زوجي، لكن لا والله لا أفعل، فإني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. الصحابة راقبوا الله سبحانه فخافوا الله، وإن غابوا عن عين أميرهم أو خليفة رسولهم صلى الله عليه وسلم هم لم يراقبوا بشرا، لم يراقبوا بشرا، إنما راقبوا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. في زمن عمر تحدث حادثة عجيبة جدا، رجل قتل رجلا، فجاء أولياء المقتول إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين هذا الرجل قتل أبانا فجيء به القاتل. قال أقتلت أباهم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال دخل بجمله علي في بستاني، قلت له اخرج فلم يخرج، فرميته بحجر فجاء في رأسه فوقع فمت. قال القصص، القصص، قتلت تقتل، أنت متعمد، رميته بحجر فقتله. فقال لك ذلك يا أمير المؤمنين لكن لي طلب واحد. قال وما هو؟ قال لي زوجة وأولاد هم ينتظرونني يا أمير المؤمنين، لو تسمح لي بيوم واحد أذهب لأودعهم وأدبر لهم حالهم وأوصيهم وأوعدك أني سآتي لتقيم علي القصاص. قال عمر هيهات هيهات، من يضمنك؟ من؟ فنظر الرجل إلى موجودين من الصحابة فلم يجترئ أحد أن يضمنه. فقال عمر لأولياء المقتول تسمحون له؟ تسمحون أنه ينصرف؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين لا نضمنه. فقام أبو ذر الغفاري وقال أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. قال يا أبا ذر أتدري كيف يحل بك إن غاب هذا الرجل؟ ما الذي يحل بك؟ قال أدري يا أمير المؤمنين. قال ما الذي حملك أن تضمنه؟ قال وجدت فيه سمات المؤمنين، وجدت فيه سمات المؤمنين. الرجل اعترف ولم يتمحل أعذارا، جاء معترفا وقال الحقيقة. ثم إنه لم يضيع عياله، خاف على عياله، دي صفة من صفات المؤمنين أنه لا يضيع من يعول. قال إذن لك ذاك، لكن اعلم يا هذا ليس لك يوم واحد وإنما لك ثلاثة أيام، سأترك ثلاثة أيام تودع فيها أهلك وتدبر حال زوجك ولدك، فإن لم تأتي بعد اليوم الثالث بعد قبل غروب الشمس فإن ضامنك سيقتل. بمن قتل؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. وذهب الرجل ومضى اليوم الأول والثاني والثالث، بعد صلاة العصر نادى عمر في الناس الصلاة جامعة، وجاءوا وجاء بأولياء المقتول وقيل عمر أين القاتل؟ قالوا لم يأتي. قال ائتوني بأبي ذر، وأوقف أبا ذر بعد صلاة العصر وظلوا ينتظرون الرجل ينتظرون الرجل، وكادت الشمس أن تغرب ولم يأتي الرجل، وإذ بالناس يبكون بكاء شديدا لأن الذي سيقتل هو من أعز الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر الغفاري والذي سيقتل، وأبو ذر يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقد فوض أمره لله. وقبل أن تغيب الشمس بلحظات إذ بسواد يأتي من بعد فينظرون إليه فيقول عمر كن القاتل، فيكون هو القاتل، فيأتي الرجل في عرقه. وقال عمر سبحان الله أيها الرجل أنك لن تأتي، قال كيف أخلف وعدي يا أمير المؤمنين، لقد وعدت أني سآتي ولست بمنافق والله، ولست بمنافق والله، إني أراقب الله رب العالمين. قالوا أنت من البادية، لو بحثنا عليك ما بحثنا لن نجدك. قال نعم، لكن الله يعرفني ويعرف مكاني، فأين أذهب من الله يا أمير المؤمنين؟ فبكى الناس جميعا، وبكى أصحاب القاتل وقالوا عفونا عنه يا أمير المؤمنين، عفونا عنه يا أمير المؤمنين. فكان جزاء مراقبته لله سبحانه وتعالى أن ينال العفو والصفح من أولياء المقتول. عباد الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى تنجيك من همومك، مراقبة الله سبحانه وتعالى تزيل عنك ذنوبك وتزيل عنك أعباءك، فعليك أن تراقب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مراقبته، آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نعود أبناءنا على مراقبة الله سبحانه. قبل أن نعلمهم هذا عيب وهذا لا يصح، الناس سيرونك، الناس ماذا يقولون، علمهم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. قبل أن تعلمهم العيب علمهم الحلال والحرام، قبل أن تعلمهم مراقبة الناس علمهم مراقبة الله. لما ربينا جيلا على مراقبة الناس ظهر لنا جيل مرائي يفعل من أجل الناس ويترك من أجل الناس، والفعل من أجل الناس شرك، والترك من أجل الناس رياء. الفعل من أجل الناس شرك، أفعل هذا عشان الناس تمدحني أو عشان الناس تثني علي أو عشان الناس ترضى عني، هذا شرك والعياذ بالله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أجاهد في سبيل الله أبتغي الأجر والذكر، أنا بجاهد في سبيل الله بس عايز الأجر من الله عن الجنة، وأيضا لا ينساني الناس في أخوالهم يذكرونني بأنني مجاهد، فما لي؟ قال لا شيء لك، يعني مجاهد في أبتغي الأجر، قال والذكر دي هي اللي أبطلت الأجر بتاعك. وإياك أن تكون من هؤلاء الذين يؤتون يوم القيامة فيقال لهم لقد قيل، لماذا فعلوا؟ ليقال، تصدق ليقال عنهم، صلى ليقال، قرأ القرآن ليقال، فقد قيل، فقد أخذت أجرك في الدنيا. ما تفعل الشيء لأجل الناس هذا شرك بالله، وإن تركت الأمر للناس فهذا رياء. فلا تفعل من أجل الناس ولا تترك من أجل الناس، إنما افعل لله، راقب ربك سبحانه وتعالى. علم ولدك قبل أن يخرج من البيت أن يراقب الله سبحانه وتعالى. سهل ابن عبد الله التستري يقول تعلمت من خالي محمد بن سوار، شوف الخال، خال والد كان عالم، فكان يقول له يا بني قبل أن تخرج من البيت يعلمه كذا، قل الله مطلع علي، الله شاهد علي، الله ناظر إليه. يمسك الولد ويحفظه، قل له الله مطلع علي، الله شاهد علي، الله ناظر إلي. فكان يقولها، قال قلها في اليوم 5 مرات مع الصلوات، فقالها 3 أيام، فزاد وقال قلها 7 مرات، قلها 11 مرة، لدرجة أنها ظلت مع الولد يذكرها. يقول سهل بن عبد الله التستري، فلما كبرت ظلت هذه الكلمة معي، كلما أردت أن أعصي الله جاءت الكلمات التي حفظني إياها خالي عليه رحمة الله. الله ناظر إلي، الله شاهد علي، الله مطلع علي، فتمنعني أن أعصي الله رب العالمين مهما كنت، حتى في أي خلوة. هذه الكلمات علمها أبنائنا، نعلم هذه الكلمات أبنائنا. الله سبحانه وتعالى يحفظك، والله سبحانه وتعالى يرزقك عندما تراقب الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. أحد الصالحين جاء في ترجمته، وكان قاضيا، فكان نزل به جوع شديد وليس معه مال، فخرج يلتمس مالا، فسبحان الله ويمشي في الطريق وجد سرة كده من حرير فأخذها لقطة، فلما ذهب وفتحها فإذا بها مال وعقد من لؤلؤ لم يرى مثله، فأغلقه، أغلق الكيس وتركه، ثم انصرف. فسمع رجلا ينادي، ضاع مني كيس من حرير به عقد من لؤلؤ وبه مال، من وجده؟ فأنا رجل غريب وجئت لأتاجر. فأخذ الرجل وذهب به وقال قل العقد، هذا الكيس فيه إيش؟ قال فيه عقد كذا وفيه دنانير قيمتها كذا وفيه كذا. قال نعم هو لك، وأعطاه، فأعطاه 500 دينار اللي كانوا موجودين في الكيس. قال أتعطيني جزاء أمانتي ومراقبتي لله؟ والله لا أخذ عليها شيئا. الرجل يريد أثر، فأبى هذا القاضي، أبى. ثم انصرف الرجل وذهب إلى الحج. في يوم من الأيام هذا الرجل الأمين القاضي يركب السفينة فتهب الرياح عالية وتهيج الأمواج عالية وتنكفئ السفينة فيغرق من فيها وينجو هذا الرجل على لوح من خشب تدفعه الأمواج إلى جزيرة في البحر لا يعرفها، بها ناس معظمهم فقراء جهال سبحان الله، نزل فيهم وهو عالم فاستقبلوه واحتفوا به، وجدهم لا يدرون ما الكتابة وما القراءة، فأعلمهم القراءة والكتابة وأحفظهم كتاب الله وأقام فيهم الصلاة وأعلمهم أمور دينهم. ثم رأوا أن يكافئوه، قالوا يا هذا عندنا بنت يتيمة مات أبوها وترك لها ثروة، إحنا هي تعتبر أغنى واحدة في هذه القرية، نريد أن نزوجك إياها، فقد التمسنا فيك التقى والورع تحافظ عليها وعلى التركة التي تركها. وقال لا وأراد، قالوا والله ما هو إلا ذاك، بالله عليك ولحوا عليه، فوافق. فلما دخل عليها هذا الرجل القاضي، محارمها كان أخوالها أو أعمامها أو إلى آخره، وجدوا هذا أمر منه غريب، وجدوه ينظر إلى صدرها وكانت تلبس عقدا، فوجدوه لا ينظر إليها وإنما ينظر إلى صدرها، خلاص بقت زوجته، وفي ليلة يجلسون حوله، فقالوا يا هذا لقد كسرت قلب البنية منذ أن دخلت عليها وانت جالس لا تنظر إليها وإنما تنظر إلى العقد الذي في صدرها، رجل مادي ولا إيه؟ قال لا والله هذا العقد له قصة معي، أنا أعرف هذا العقد. قالوا تعرفه؟ هل رأيته؟ قال نعم رأيته، وحكى لهم القصة، فكبروا قالوا الله أكبر الله أكبر. قال لما تكبرون؟ قالوا هذا الرجل صاحب العقد الذي رأيته هو أبو هذه البنية، وقبل أن يموت دعا الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين رجل وجد هذا العقد الذي قد فقده وبين ابنته، وها هو الله قد فعل. سبحان الله العظيم، مراقبة الله، معية الله معك، معية الله لن تتركك. إذا كنت مع الله وراقبت الله كأنك ترى سبحان الله، وجزاؤك بقى، جزاء من يراقب الله تعبد الله كأنك تراه، قال تعالى وده إحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. خلي بالك للذين أحسنوا، من هم المحسنون؟ أن تعبد الله كأنك تراه، تراقب الله، لهم الحسنى، شوف المقابلة، وهي الجنة. وزيادة، جمهور المفسرين على أن الزيادة هي رؤية الله رب العالمين، عندما يدخل أهل الجنة الجنة فينادي عليهم ربهم أتريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا ربنا وما الزيادة؟ لقد نجيتنا من النار وأدخلت للجنة وبيضت وجوهنا، فيكشف الحجاب فيرون الله، فلا لذة في الجنة ولا شيء في الجنة يعدل رؤية الملك فيها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة هي الوجوه التي رأت الله في الدنيا، الوجوه التي رأت الله، كيف؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فالجزاء من جنس العمل، أن ترى الله في الآخرة. فمن رأى ربه في عمله في الدنيا، من رأى الله في قوله، من رأى الله في سمعه، من رأى الله في بصره، حق أن لا يحرم من هذا. ومن لم يراقب الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله ألا يحرمنا من رؤية وجهه الكريم، نسأل الله ألا يحرمنا من رؤية وجهه الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك العليا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ألا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم يا رحمن ويا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. وفقنا وأولادنا وزوجاتنا والمسلمين في كل مكان لكل ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة حبيبك محمد في جنة الخلد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.